عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه، ألا وهو حديث نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يقول الشراح كالإمام النووي رحمه الله، يقول هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه، وينبغي أن يعتنى باستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. يقول: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى به أو بحفظه، وينبغي أن يستعمل في إبطال المنكرات. يعني كل من أحدث شيئا في الدين نقول له: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك ينبغي، يقول، أن يستعمل في إشاعة الاستدلال به، يعني أن يستدل المستدل بهذا الحديث على إبطال المحدثات، محدثات الأمور. بل قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، يقول: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فإن هذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها. يقول الحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال في باطنها، باطن الأمر النية لله، ابتغاء وجه الله، هذا الحديث يضبط الأمر في بواطنه، يضبط بواطن الأمور. وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يضبط ظواهر الأمور، يضبط ظواهرها، فهو من أصول الإسلام ومن الحديث التي يدور عليها مدار الإسلام. يعني ذكر الشراح أن الإسلام يدور على 4 أحاديث، يعني مدار الإسلام بأكمله، الأحاديث بأكملها تدور على 4 أحاديث. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والحديث الرابع حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الدين عمدته عندنا على 4 من كلام خير البرية، على 4 من كلام خير البرية، اللي هو أعمال إنما الأعمال بالنيات، و الحلال بين والحرام بين، وبعضهم أدخل فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا حديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، وهذا الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فيقول ابن رجب: هذا ميزان، هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله ثواب. حديث ميزان الأعمال الباطنة: إنما الأعمال بالنيات. وكل عمل لا يكون عليه أمر الله فهو مردود على عامله. يعني إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة، من أحدث في أمرنا ما هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان الأعمال الظاهرة. إذا الأعمال الباطنة لا تقبل إلا بالإخلاص، والأعمال الظاهرة لا تقبل إلا بالمتابعة. فبواطن الأعمال إذا أردنا الثواب عليها إنما الأعمال بالنيات، وظواهر الأعمال إذا أردنا الثواب عليها من أحدث في أمن هذا ما ليس منه فهو رد، يعني الاتباع. الاتباع، ولذلك جاءت الحديث تدل على هذا المعنى اللي هو الإحداث في الدين، الابتداع في الدين. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا، من شرطية وأحدث فعل الشرط وجواب الشرط فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ودخلت الفاء هنا لأنها جملة اسمية، وتدخل الفاء على في جواب الشرط إذا كانت جملة اسمية أو طلبية أو جامد، أو كان الجواب بما وقد ولن، فهذه تدخل عليها الفاء. فمن أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، هذا اللي هو جواب الشرط، فاقترن بجواب الشرط الفاء، فهو رد. قالوا رد هنا مصدر مرد بمعنى مردود، رد بمعنى مردود، كما قال الله تعالى: وإن كنا أولات حمل، حمل بمعنى محمول، وإن كنا أولات حمل، الحمل اللي هو المحمول، الطفل الذي يحمل في بطن أمه فهو محمول، فإذا رد فهو مردود، هذا معنى فهو رد. طيب من أحدث يعني من أوجد شيئا لم يكن، أوجد شيئا لم يكن في أمرنا هذا، ما معنى في أمرنا؟ يعني في ديننا، في شرعنا، ما ليس منه ما لم يشرعه الله أو يوحي إلى رسوله فهو رد، أي فهو مردود. إذن هذا لفظ الحديث، هذا منطوق الحديث والمفهوم. من عمل عملا، الرواية الأخرى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك هذا الحديث أولا يدل على تحريم الإحداث، إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، يعني أن يخترع الإنسان شيئا من الدين ولو عن حسن قصد. ولذلك المحدثات المذمومة في الدين، من أحدث في أمرنا هذا، المحدثات تسمع الخطباء الجمعة يقول: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المحدثات المذمومة في الدين، شيء مخترع، هذا في الدين مذموم، في الدنيا لا حرج لا بأس. ولذلك المحدثات التي ليست من الدين حلال لا بأس جائز، يعني ما حصل مثلا في تغيير طرقات المدينة، في المدينة النبوية حدث تغيير طرقات، عمر وسع الطرقات، حدث تجصيص البيوت، استخدام بسط مثلا، اتخاذ مزارع وقصور مثلا، هذا حرام؟ لا، هذا ليس في أمرنا، ليس في الدين. واحد وسع الطريق، هذا مش دين، توسعة الطريق أو تضييق الطريق ليس دينا. فالمقصود في البدعة المذمومة في الدين، يعني لما كل ما تقول والله يا أخي البدعة أمر مذموم وكل بدعة ضلالة، فيأتي من يستدل يقول: طيب هاي السيارات ما كانت على عهد الرسول، والطائرات ما كانت على عهد الرسول، وهيهم بروحوا بحجوا بالسيارات وبحجوا بالطائرات. نقول: هل هذا في الدين؟ يعني هل وسيلة النقل من الأردن إلى الحجاز هي من أصول الدين أو من مناسك الحج؟ لا، الذي يكون في الإحداث إنما هو إحداث في دين الله، مثل الذي يحدث صلاة جديدة، يحدث ذكرا جديدا ليس من دين الله، هذا الإحداث، الاختراع في الدين، هذا هو المذموم. الاختراع في الدنيا ليس مذموما. وذلك قال بعض المعاصرين، قال كلاما معناه، قال: سبحان الله، الإحداث في الدنيا يحمده الشرع أمر محمود، والإحداث في الدين يذمه. فالمسلمون أحدثوا في الدين وتركوا الإحداث في الدنيا، يعني تركوا الاختراعات لغيرهم، الاختراعات الإحداث يعني المحدثات الأشياء مخترعات تركوها لغيرهم، وأما في الدين فأحدثوا وابتدعوا وجاءوا بأشياء لم يشرع بها الله، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ففي هذا تحريم إحداث شيء في الدين. ذلك الشاطبي ماذا يقول في تعريف البدعة؟ ما هي البدعة؟ وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ما هي البدعة؟ قال الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، تضاهي ما عليه الشرع. طريقة في الدين مخترعة تضاهي ما عليه الشرع يقصد بها التقرب إلى الله. إذن طريقة في الدين مش في الدنيا، ما يأتي أحد يقول بعدين يقصد بها التقرب إلى الله. لا يأتي أحد يقول: طيب شيخ النبي عليه الصلاة والسلام أعطى دروسا ومواعظ وخطب لم يستخدم الميكروفون، فلماذا أن تستخدم الميكروفون؟ هذا شيء محدث في الدين، هذا شيء مخترع. نقول: نحن نتعبد لله باستخدام هذا المكبر للصوت أم أنه وسيلة نتعبد لله به؟ لا يقصد به التقرب إلى الله بذاته، لا يقصد بذاته التقرب إلى الله. فالمحدثة يقصد بذاتها التقرب إلى الله تعالى. فلكن فإذا الإحداث في الدين مذموم ولو عن حسن قصد. الاختراع في الدين، واحد يريد أن يخترع في دين الله، أن يحدث في دين الله. قال: من أحدث في أمن هذا ما ليس منه فهو رد. حتى العلماء يقولون الإحداث يكون في العبادات ويكون في المعاملات. كيف يكون في العبادات وفي المعاملات؟ الإحداث في العبادات أن يأتي بعبادة على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محدث في العبادات. طب في المعاملات؟ قال: أن يحدث أوضاعا من المعاملات على خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مردود. من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فورد، أن يحدث على خلاف ما أمر الله به، لأن القاعدة عند العلماء الأصل في العبادات المنع والأصل في المعاملات الحل. الأصل المعاملات الإباحة، الأصل أن كل معاملة حلال مباح. لا يأتي لمعاملة جديدة فنقول لا بد أن نأتي بدليل عليها على حلها، لا، الأصل أنها حلال. لكن المردود الذي يحدث على خلاف ما عليه الشرع. أما في العبادات، كل عبادة جديدة لم يأتي الشرع بها فهي مردودة على صاحبها، أي عبادة لم يأتي الشرع بها. فإذن طب لو أحدثت شيئا أصله من الشريعة لكن جعلته على صفة معينة لم يأتي بها الدين، هذا مردود؟ يعني إحداث بعض العبادات، إحداث بعض الأذكار، أنا أجعله على صفة معينة، الأصل موجود في الدين لكن الوصف غير موجود في الدين، وصفها يعني تقييدها بزمان معين أو مكان معين أو حال معين. مثلا قراءة قل هو الله أحد أمر محمود، طيب تقرأ قل هو الله أحد، من قرأها 10 مرات كما صح النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له قصرا في الجنة، قال 20، قال بنى الله له قصرين، قال 30، قال 3 قصور، قال إذن تكثر قصورنا، قال الله أكثر وأطيب. فأمر محمود، لكن مثلا قالوا طيب تعالوا كل يوم بين المغرب والعشاء نجتمع حتى نقرأ قل هو الله أحد 100 مرة كل يوم، ماذا تقول في هذا؟ قل هو الله أحد أمر محمود، ورد الشرع بالترغيب بقراءتها، تعليل سورة القرآن. الآن دعونا نجتمع ونقرأ قل هو الله أحد 100 مرة كل يوم، هل هذا يجوز؟ الآن هذا الوصف الشرع جاء به، إذن أنت جئت بصفة معينة لم يأتي الشرع بها، هذا يسمى إحداث في الوصف، مع أن الأصل موجود، الأصل اللي هو أصل قل هو الله أحد موجود في الدين، أصل التسبيح والتكبير والتحميد موجود في دين الله. ابن مسعود ما الذي ذم من هؤلاء المجتمعين في المسجد؟ ماذا ذم منهم؟ ذم اجتماعهم على صفة معينة في الذكر وذم صفة الذكر الذي يقوم به. قصة ابن مسعود معروفة رواه الدارمي سند صحيح، لما قالوا يا ابن مسعود قوم مجتمعون في المسجد، قال فذهب إليهم وإذا رجل يقول بين أيديهم حصى سبحوا 100 قلوا سبحان الله 100 يبدأ يعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمدوا 100 الحمد لله الحمد لله الحمد، كبروا 100 الله أكبر الله أكبر. كل مرة هكذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا، عدوا سيئاتكم. قال ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يدركه، كم من مريد للخير لم يدركه. طب ابن مسعود لماذا لامهم؟ على أي شيء لامهم؟ يعني لماذا أنكر عليهم؟ سبحوا بذكروا الله. هم أصل التسبيح وأصل التحميد وأصل التكبير موجود في الدين، لكن الصفة التي أحدثوها موجودة في الدين، هذا إحداث لصفة معينة في الذكر. فلام وأنكر عليهم ابن مسعود وعامة هؤلاء، بعد ذلك قاتلوا المسلمين، قاتلوا الصحابة مع الخوارج عامة هؤلاء، لأن البدعة إحداث في الدين يبدأ من شيء يسير، عملوا أذكار إلى أن وصلوا أن كفروا علي بن أبي طالب ومن معه رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا بدأوا بذكر إحداث يسير، لكن إلى أي شيء وصلوا؟ إذن الصفة في الإحداث ينبغي أن تضبط، حتى الصفة في الذكر ينبغي أن تضبط بالشرع، كما أن الأصل ينبغي أن يكون الوصف كذلك، ينبغي أن يكون الوصف كذلك. طب العمل حتى يكون موافقا للشريعة ويكون مقبولا لابد أن تتحقق فيه أمور حتى لا يكون محدثا. قالوا أولا أن يكون موافقا للشريعة في سببه، في سببه ينبغي أن يكون موافقا للشريعة في سببه. يعني الصلاة أصل مشروع، سبب الصلاة الآن دخول الوقت، سبب صلاة دخول الوقت في سببه. الآن لو واحد أحدث شيئا من الدين وله سبب في دين الله وأحدثه، فهل هذا مذموم أو محمود؟ هذا مذموم، له سبب في الدين. لكن أن نوافق سبب الشريعة، مثلا واحد كل سنة يعمل عيد، هذا العيد بمناسبة انتصار المسلمين في بدر، يقول هذا يوم عيد لنا ويحتفل ويقول أعظم معركة في الإسلام معركة بدر، ويوزع الحلوى، قل لأنه هذا يوم عيد لنا ألا وهو انتصار المسلمين في بدر. السؤال هل هذا العمل موافق للشريعة؟ الجواب لا، لأن العمل لابد أن يكون موافقا للشريعة في السبب. هذا السبب الذي ذكرته موافق للشريعة؟ هل جعل الإسلام ليوم بدر عيدا؟ هل جعله عيدا؟ يوم انتصار يوم عظيم، لكن هل جعله عيدا؟ فإذا هذا العيد الذي فعله هذا مردود، هذا إحداث في دين الله، لأنه جعل يوما صيله سبب في الشرع لكن ليس موافقا للشريعة. لم يجعل الشرع يوم بدر عيدا، لم يجعل الشرع يوم بدر عيدا، أن يوافق الشريعة في السبب وأن يوافق الشريعة. قالوا في الجنس، قال لو تعبد لله عز وجل بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبول، هذه محدثة، هذه مردود عليه. مثلا ذبح فرسا ليكون أضحية، فهل هذا يقبل منه؟ لما؟ لا، لا يقبل، لأنه لم يوافق الشريعة في الجنس الذي تعبدنا الله به اللي هو بهيمة الأنعام في الأضحية. لو ذبح فرس وقال بدي أضحي أنا بفرس وأتصدق به أضحية، قالوا لا يجوز. طب لو ذبح فرسا وتصدق به عموما دون أضحية يجوز ولا لا؟ يجوز، هو أصلا لحم الخيل جائز، أكل لحم الخيل جائز، يجوز، من الأشياء الجائزة أكل لحم الخيل، يعني ليس محرم. فلو ذبح فرسا ووزعه صدقة عامة يجوز، لأن هذا ما يتقرب به إلى الله.
لكن لما تقرب إلى الله بطريقة محدثة اللي هي ذبح فرسا أضحية، نقول هذه بدعة، هذا أمر محدث في دين الله. فإذا في الجنس ينبغي أن يكون موافقا للشرع في جنسها، ثم أن تكون موافقا للشريعة في قدرها حتى تقبل، أن تكون موافقا للشريعة في قدرها. كيف هذا؟ قال لو واحد توضأ فغسل يديه 4 مرات وغسل وجهه 4 مرات، قال عليه الصلاة والسلام هذا الوضوء، لما النبي توضأ 3، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، هذا غير موافق للشريعة في القدر، غير يعني في القدر الذي أرادته الشريعة. الشريعة قال لك العشاء 4 ركعات والفجر 2، والمغرب 3 ركعات، وغسل اليدين 3 مرات، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، أحدث في دين الله، أحدث في دين الله، فهو رد أي فهو مردود. وقالوا رابعا كذلك أن يكون موافقا للشريعة في الكيفية، في الكيفية. كيف في الكيفية؟ قالوا لو أن شخصا عمل عملا وخالف الشريعة في كيفيته فهو مردود عليه. مثال، قالوا ركع سجد قبل أن يركع فصلاته باطلة مردودة باتفاق الفقهاء، سجد قبل أن يركع، لماذا لم تقبل؟ لأن صلاته لم توافق الشريعة في الكيفية. لو توضأ منكسا بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه وهكذا، فهذا الوضوء باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم. لما؟ لأنه مخالف للشريعة في الكيفية، في كيفية الوضوء، مخالف للشريعة، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية. الترتيب ركن من أركان الوضوء عند الأئمة والسادة الشافعية، فلذلك لو توضأ على غير هذا الترتيب، توضأ منكسا، فوضوءه باطل. لما؟ أحدث كيفية جديدة في الوضوء. خامسا قالوا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، في الزمان. فلو أن إنسانا صلى قبل دخول الوقت مثلا فصلاته غير مقبولة، ولو ضحى قبل صلاة العيد فأضحيته لا تقبل. لما؟ لأنه لم يوافق الشريعة في الزمان، لم يوافق الشريعة في الزمان. كذلك لو حج في رمضان لا يقبل منه، أحدث شيئا في الزمان فعبادته مردودة عليه. وسادسا أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان، مثلا أراد أن يعتكف أين؟ في مدرسة، لا يجوز الاعتكاف في المساجد. أراد أن يعتكف في البيت، قال أريد اعتكاف في البيت، نقول هذا إحداث في دين الله تعالى، وهذا عمل لا يوافق الشريعة، لأن الشريعة حددت مكانا للاعتكاف ألا وهو المساجد. وهذه أمثلة، هناك أمثلة كثيرة على هذه الأبواب. إذن من أراد أن يقبل عمله فلا بد أن يكون عمله موافقا للشريعة، أولا في السبب، ثانيا في الجنس، ثالثا في القدر، رابعا في الكيفية، خامسا في الزمان، وسادسا في المكان. هذه 6 أشياء إذا فعلها العبد قبل، وإلا فيكون قد أحدث في دين الله عز وجل وزاد، ويكون قد أساء وتعدى وظلم، يكون أساء وتعدى وظلم. فقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ذكر العلماء مسألة من المسائل، وهي هل كل عمل يخالف الشرع مردود على صاحبه بأصله وتوابعه، أم أن الفعل باطل في أصله ويترتب عليه ما يترتب من التوابع؟ وضرب على هذا مثال طبعا، قالوا أو أمثلة، قالوا لو أن رجلا طلق امرأته وهي حائض، فهذا الطلاق طلاق بدعي، وصاحبه آثم يعني الذي يطلق طلاقا بدعيا هذا آثم يأثم. لكن السؤال الآن، هذا أحدث في دين الله، هذا ابتدع وسمى طلاقا بدعيا يعني على خلاف السنة، هل طلاقه يقع أو لا يقع؟ يقع طلاقه أو لا يقع؟ الآن نحن ممكن نقول والله هذا الرجل أثم، لكن هل مردود طلاقه من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، لا يقع طلاقه مردود أو لا أو يقع؟ أيضا ضربوا مثال قالوا من صلى في ثوب مغصوب، واحد سرق ثوبا مثلا وغصب ثوبا وصلى فيه، فهل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ يعني هو ثوب مسروق، هذا آثم لأنه سرق غصب، الآن صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ هو يعني ما يترتب الحكم، أو بعبارة ذكرها الفقهاء مسألة هل النهي يقتضي الفساد، الشيء المنهي عنه شرعا يقتضي الفساد أو لا؟ هذا ما نفصله إن شاء الله في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء، وصلى الله على محمد وعلى